بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. ولا يزال الحديث متصلا أيها الكرام المؤمنون عن الدعاء، ذلك الدعاء الذي به يتحصل العبد على خير الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل، وينبغي علينا أن نهتم به وأن نوقع هذه العبادة على ما وفق ما بين الله لنا في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لنتحصل على الخير الكثير. تحدثنا قبل ذلك أيها الكرام أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص لكي يكون مجاب الدعوة على الابتعاد عن بعض المناهي التي تؤثر في قبول الدعاء وتؤثر في هذه العبادة أو تقعه في بعض المكروهات. والإنسان ينبغي أنه يحرص في أثناء العبادة ألا يقع في شيء مكروه يؤثر على العبادة. كذلك من الأمور التي تجعل الدعاء مستجابا ويقصر فيها بعض الناس، وكان من المهم جدا أن نعرج عليها بعد ذكر المناهي التي ذكرناها قبل ذلك لكي تتم الفائدة، أن بعض الناس لا يراعي شروط الإجابة ولا يراعي الآداب. فإحنا المطلوب من الإنسان اتباعها أثناء الدعاء، ففي بعض الآداب مطلوب من الإنسان أن يتبعها أثناء الدعاء في شروط ينبغي الإنسان يحصلها. بعض الناس لا يعرفها فلذلك لا يفعلها، والبعد عن هذه الأداب مكروه، لأن ترك المستحبات في الجملة أمر مكروه. لذلك ينبغي علينا كتتميما لفائدة المناهي الخاصة بالدعاء أن نعرف هذه الأداب لكي نفعلها ولا نتركها، فتركها يدخل في المناهي وهو مكروه. فالإنسان في أثناء الدعاء لكي يعني يصبح مجاب الدعوة عليه أن يحقق شروط، منها الإخلاص لله سبحانه. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإنسان أن يدعو بإخلاص لله عز وجل، يعني لا يشرك في الدعاء، لا يدعو مع الله أحدا، لا يتوسل إلى غير الله سبحانه وتعالى، يفرد الله بالقصد. ده معنى الإخلاص في الدعاء، إنه هو ينظر إلى الله، إلى الله عز وجل، إلى فإذا به يدعو الله عز وجل ويفرده بالقصد وبالتوجه، فإذا بقلبه لا يتوجه إلى غير الله أبدا. يبقى دي أمر مهم جدا في الدعاء، إن أثناء الدعاء قلب يكون معلق بالله. تخيل الإنسان اللي قلبه معلق بغير الله في أثناء الدعاء، وراح يدعو الله عز وجل عند قبر أو عند فلان أو عند ولي أو يدعو إنسانا غائبا، يريد من ذلك الإنسان الغائب أو من هذا المقبور أنه يتوسل له عند الله. أهكذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان أن يرجى له القبول، ذلك الإنسان الذي يعني فقد شرط الإخلاص في عبادة الدعاء. احنا أريد أن أركز على إن وأنا بدعو الله أقول يا رب، دي عبادة، فهذه العبادة ينبغي يكون فيها إخلاص واتباع، وإلا تصبح مردودة على صاحبه. لذلك كثير من الناس احنا قد دعوت ولا أمر استجابة. لماذا؟ لأن هذه الشروط لا تحقق أيها الكرام، فكثير من الناس يقع في المكروهات والمناهي التي ذكرناها ولا يحقق هذه الأمور، فإذا به يعني يفقد أمرا غاليا ويفقد عبادة غالية، بدلا من أن يتحصل منها على الخير في الدنيا والآخرة يفقد أجرها والعياذ بالله. فينبغي أن نراعي هذه الأمور. إذن الإخلاص في الدعاء مع اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك عدم العدوان في أثناء الدعاء، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة. يبقى انا عندي الاخلاص والاتباع كده ومراعي ان انا في عباده لله، واقول يا رب يكون عندي يقين وانا بدعو الله عز وجل ان الدعاء، ان اجابه الدعاء متحققه، ما دام انني ابتعدت عن موانع الاجابه وعن المناهي المفروض ان انا ابتعد عنها وحرصت على ذلك. فاذا كان الامر كذلك ينبغي ان اثق في ذلك. الرسول ارشدنا الى هذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. الإثم ده عدوان ظلم، لا ما بيدعوش بدعوة فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني الرسول بيقول للصحابة، وشوفوا رد فعل الصحابة أيها الكرام، يقول لهم، بيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا معصية رحمه. مش معقول واحد يدعو ربنا إنه يستعين على المعصية. واحد رايح يشرب خمرة ويقول يا رب لقيها، وواحد رايح يسرق يقول يا رب استرها. هذا كلام لا يصح الإنسان يدعو بدعوة فيها إثم ولا معصية رحم، أو يدعو بقطيعة رحم يدعو على أشخاص كما ذكرنا قبل ذلك. فإذا كانت الدعوة ما فيش لها موانع من الإجابة فالأصل أنها مستجابة. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. اي دعاء هتدعوه احدى ثلاث: اما ان الدعاء اللي احنا بنطلبه يتحقق، يبقى مطلوبك من الله تحقق فالحمد لله رب العالمين، حقق لك سؤلك سبحانه وتعالى، واما ان يدخرها الله لك في الاخره. وعندها لما الانسان ياتي في موقف القيامه ويجد دعوات مدخره له ياخذ اجرها، يتمنى لو ادخرت له دعوات ودعوات. وإما أن يرفع الله عنه من السوء مثلها مصائب. شوف رد فعل الصحابة قالوا إيه، قالوا يا رسول الله طالما أن الأمر كده يعني إذا نكثر، هنكثر بقى، هندعي ليل ونهار، هنكثر من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله كريم سبحانه وتعالى. فلذلك اطمع في فضل الله عز وجل، ارغب فيما عند الله، كن طماعا وأنت تطلب من الله كما سيأتي معنا في الآداب الدعاء. فهكذا فالإنسان يكثر من الخير، الاستكثار من الدعاء يا سلام، دعوات تدخر لك يوم القيامة، دعوات يرفع الله سبحانه وتعالى بها ما شاء أن يرفع من المصائب. يبقى كل الدعاء على قدر المصيبة فيرفع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعوات تأتيك. ولذلك نبي الله يعقوب ظل يدعو الله سبحانه وتعالى ولم ييأس، لأن الدعاء في ذاته عبادة ومأجور وله الأجور دهيت. فكان ظل يدعو الله منذ أن ألقي يوسف في غيابة الجب إلى أن أصبح على خزائن الأرض. لما كان يعاتب، أنت لسه بتدعي بعد السنين دي كلها، ماذا كان يقول؟ كان يقول إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نبي معلم يعلم من الله عز وجل أنه يستجيب، وأن الدعاء له ضوابط. فينبغي على الإنسان أن هو يعلم أن دعوته مستجابة. يبقى إذن الإخلاص، عدم الاعتداء في الدعاء، بعد ذلك يكون عندي يقين داخلي أن الدعوة مستجابة طالما أن أنا حريص على رضا الله سبحانه وتعالى، وإن أنا أبتعد عن ذلك. فبفضل الله الخير يأتي من الله، أكون موقن في أن الله سيستجيب. وإحنا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظن العبد وهو بيدعي أنه بيجرب وخلاص، أهدين هدعو خلاص، وإني مثلي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أنا عملت ذنوب كذا وكذا، هذا ضيق على نفسه. لكن اللي يظن ان رحمة ربنا اوسع من ذنبه، وان سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وكأن لسان حاله يقول يا ربي انت اهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، انت اهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامنن علي وان كنت قد قصرت، ويدعو ويعظم الرغبة والله يجد الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. فهكذا مع هذا ينبغي على الإنسان أن يجتنب الحرام لكي يقبل منه الدعاء. يبقى ده كل ده داخل في الشروط قبل ما ندخل في الأداب. يبقى عندنا إخلاص، عدم عدوان في الدعاء، يقين ده يعني ما يكونش فيها اسم ولا قطعة رحم، يقين بإن ربنا هيستجيب لي إن شاء الله سبحانه وتعالى بدل ما فيش اسم ولا قطعة رحم في الدعاء. كذلك اجتناب الحرام. فإذا حققت هذه الأمور تأتي يكون الإجابة بإحدى الصور الثلاثة التي ذكرناها، اجتناب الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما ينفعش إنسان يروح يشتري يسرق ويتصدق ببعض المال. بعض الناس مفهومها غريب كده، يجيب الفلوس من حرام ويقولك اتصدق من بعضه علشان خاطر يعني ايه اطهره. لا، اطهره ازاي؟ هو كله حرام. تطهير الحرام ان انت تبعده، ان انت ما تاخدوش، مش ان انت تاخد جزء منه وتصدق به وتقوله وتسيب بقيته. لا، المال ده طالما انه حرام تطهيره تتخلص منه هكذا. لكن ان انت تبقى عارف انه حرام ياخد منه جزء ويطهر. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فانسان يجي يتصدق، يتصدق من كسب طيب. ثم فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا أمر الله للرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالرسول بيربط بيقول: ربنا أمركم أيها المؤمنون، أيها المؤمنون أمركم بما أمر به المرسلين. أمرنا الله عز وجل بما أمر به المرسلين. الله أمركم بما أمر به المرسلين عباد الله. ماذا أمر المرسلين؟ قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أكل طعام حلال، واعملوا صالحا، وعمل صالح. وقال لأهل الإيمان كذلك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله بالعمل الصالح إن كنتم إياه تعبدون. فهكذا. ثم ذكر الرسول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ودي كلها من مقومات استجابة الدعاء. كل ما كان العبد في حالة ضعف وتذلل وخضوع، الإنسان المسافر ده يعني بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى، انه مستشعر غربة بعيد عن الوطن وعن الاهل وغربة الطريق، وانه ممكن في اي لحظة يحدث اي شيء في الطريق. ففي اثناء سير هذا بيكون عنده قرب من الله عز وجل وتذلل، ويستشعر انه لا مجال لحفظه الا بحفظ الله له سبحانه وتعالى. فهذا الخضوع، هذه الكثرة اللي موجودة في نفس الانسان وهو بيدعي ربنا، الكثرة اللي في النفس دهيت والتذلل والخضوع من أسباب إجابة الدعاء. على قدر وجودها، على قدر ما يستجيب الله، على قدر استشعار الإنسان بالاضطرار وإنه محتاج إلى رحمة ربنا وإلى عطاء الله، على قدر استشعارك بده، على قدر ما يأتي الفرج من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه جل في علاه. فلذلك المسافر ذكر الرسول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وقومات استجابة لما يرفع في هذه الحالة يستجيب له. لكن عنده مشكلة إن في مقومات هوت ودعا، لكن ودعا في وقت إجابة، لكن المشكلة إنه متلبس بشيء يمنع الإجابة. دي مسألة يجب أن أنا أراعيها. ما هو واحد دلوقتي دخل يصلي بس من غير وضوء، ما الصلاة مش مقبولة. كذلك متلبس بالدعاء يقول لك ليه الدعاء ما بيستجابش، وهو مرتكب مانع من موانع استجابة الدعاء، من أخطر موانع استجابة الدعاء، وهو أكل الحرام. فقال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومكسبه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك الذي استكثر من الحرام وأكل الحرام؟ فهذا ينبغي على الإنسان إذا أراد استجابة الدعاء وأراد أن يتحصل على فضل الله ومعية الرحيم الرحمن سبحانه، فينبغي عليه أن يتخلص من الحرام ومن أكل الحرام، وإذا به يتوب ويرجع ويرد المظالم إلى أهلها، فعندئذ يجد الخير الكثير بفضل الله عز وجل، يجد البركة أيها الكرام، بركة في الرزق ولو قليل، يجد بركة وخير كثير. لكن الإنسان اللي تحصل على المال ولو كان كثيرا مع كونه من الحرام فلا يجد خيرا ولا بركة أبدا، فعلى الإنسان أن يحذر من مثل ذلك. هذه شروط مطالبين نحن نراعيها لكي نؤجر من ناحية، وفي نفس الوقت يستجاب الدعاء من ناحية أخرى. طيب كذلك في وأنا بدعو الله، العبادة دي لها أدب، من المفروض أن نراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى عز وجل في أثناء هذه العبادة. فهناك بعض أداب على قدر ما نلتزم بها على قدر ما تكون الإجابة أقرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه يعني الإنسان ممكن يدعو يعني هذه الأشياء مش واجبة، لكن وجودها مؤثر، والإنسان على قدر ما يأتي بيها على قدر ما تكون الإجابة أفضل بفضل الله. منها شيء أنا ذكرته قبل كده، هو التضرع والخشوع في أثناء الدعاء، وذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك وقال ادعوا ربكم تضرعا تضرعا وخفيا. فالإنسان يكون عنده تضرع وتذلل وخشوع في أثناء الدعاء، ما يكونش قلبه ساهن. لا، كذلك إن أنا أكون حريص، دي مش واجبات، لكن على لما بكون بيها وأحرص على الأدب الكامل بكون أقرب إلى الإجابة من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يصح الإنسان يعني يخلص لله ويبتعد عن الحرام ويعمل هذا ويدعو مباشرة إن شاء الله نرجو له الخير والقبول، لكن هذه الأداب لما برعيها بيكون أقرب إلى القبول عند الله سبحانه وتعالى. ثم هي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فبقدر اتباعنا لهدي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بقدر ما يأتي الأجر من الله سبحانه وتعالى. من الأدب هذا بقى اللي هو هدي من هدي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا الرسول إياه وبين اللي بيتركه بيبقى مستعجل. قال صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن ذلك الأدب إيه الأول قبل ما نقول الحديث، أن تحمد الله وتمجد الله بين يدي الدعاء، الثناء على الله بين يدي الدعاء، ثم الصلاة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. هذا أدب عظيم، وربنا علمنا الثناء عليه في الفاتحة قبل الدعاء. احنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى وإقبال على الله عز وجل. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. فالأصل الإنسان ربنا علمنا كيف ندعوه وكيف نتقرب إليه، فالأصل إننا الأول أمجد الله بين يدي الدعاء، فذا له أجر، وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دع على طول الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال عجل هذا، ده استعجل. في حاجات لما ما تستعجلش فيها وتأتي بها على وجهها تكون قريب قوي والإجابة أقرب إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء. فهذا أدب عظيم ينبغي على الإنسان أن يراعيه بين يدي الدعاء. كذلك وفي أثناء التمجيد الله يكون توسل بأسماء الله الحسنى، وصفاته العلى. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هكذا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى مطالب أن أنا أتعرف على معاني أسماء الله، وأدعو بكل اسم بما يتناسب مع الدعاء، لأن هذا هو الأصل. لأن الأصل عند أهل السنة أن معاني الأسماء والصفات، المعاني الأسماء هذه معلومة، أما الكيف هو المجهول، بخلاف المعتزلة اللي هم عندهم عقيدة فاسدة في هذا الباب، يقول لك لا ده احنا نعرفش لا المعنى ولا الصفة. يعني على ده مخ الإنسان اللي زي ده يقول لك ايه، ممكن يقول يا ربي اللهم اغفر لي منتقم، وهذا خلاف لهذه للدعاء اللي بين الله لنا في كتابه ودعا به الصالحون والأنبياء من قبل وهكذا. فالله طلب منا أن ندعو بأسمائه الحسنى، لأن المعنى معلوم والكيف مجهول. فهكذا فاللهم اغفر لي يا غفور، فيدعو الإنسان في كل بكل اسم بحسب ما يناسبه بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومعناها ألذوا أي الزموا هذا واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به، كذا فسرها العلماء. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني في أثناء دعاء أكثر، إلزم يا ذا الجلال والإكرام، اثبت على يا ذا الجلال والإكرام، أكثر من التلفظ بيا ذا الجلال والإكرام في أثناء دعائك. فده من ضمن دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إلى الله. ولذلك كان في دعاء الهم والحزن: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي الحديث. فينبغي علينا أن نستكثر من التوسل بأسماء الله الحسنى في أثناء الدعاء، عندها نجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه عز وجل، ونكون أقرب إلى الإجابة. أحبتي في الله، فاصل ونكمل بفضل الله سبحانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود، عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا أحبتي في الله بفضل الله عز وجل، وما زلنا مع الأداب التي ينبغي علينا أن نراعيها في أثناء الدعاء لله سبحانه جل في علا. من ذلك أحبتي في الله التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بسابق إحسانه، بأن تعترف بفضل الله وتحمد الله وتشكره وتثني عليه، ثم تطلب المزيد من فضله. وده معنى التملق لله عز وجل، والتذلل والخضوع والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان لما قم يدعو قالوا إيه؟ قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فبيتوسلوا إلى الله بسابق فضله عليهم: يا رب انت هديتنا فما تزغش قلوبنا بعد أن هديتنا. فهكذا توسلوا إلى الله بسابق إحسانه. فأنت هكذا لما تسأل الله، أخي الفاضل وأختي الفاضلة، إذا أردت أن تسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب كم أنعمت علي، وكم وفقتني، وكم هديتني ويسرت لي، فبفضلك يعني لا تحرمني من عطائك، ثم سال الله من خير الدنيا والآخرة: يا رب كم أنعمت علي وتفضلت بسابق إحسانك، وكم هديتني ووفقتني، لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا فعلنا، لكنك مننت علينا بذلك، ومننت علينا بالإسلام وبالطاعة وبالهداية. فيا ربي يا ربي أمن علينا بالثبات وأمن علي. وهكذا فالإنسان يعني يتوسل إلى الله بسابق فضله وبسابق إحسانه، يجد في ذلك الخير. زكريا عليه السلام لما دعا كان في دعاء قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بيتوسل كأنه يا ربي، كأنه عليه السلام يقول: يا ربي أنت دائم العطاء إلي، وتكرمت علي، ولم أكن شقيا أبدا بأن حرمتني من إجابة الدعوات، وكنت تستجب دعواتي يا رب، وكم استجبت لي مرارا وتكرارا، فبفضلك يا رب استجب لي هذا الدعاء. هذا توسل إلى الله بسابق فضله، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فالإنسان يتوسل إلى الله بسابق إحسانه يجد الخير الكثير. الدعاء بقى لما يكون بمغفرة، بأنك تريد محو الذنوب، من المهم جدا أن الواحد يعترف بالذنب بين يدي الدعاء. الله يعلم السر وأخفى، ويعلم منك ما تعلمه أنت من نفسه، من نفسك، يعلم منك ما تعلمه أنت من نفسك وما تخفيه في صدرك. الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل في علاه. يعني حتى الغمزة بتاعت العين قصدها معلوم، والله يعلمها سبحانه وتعالى. فهكذا فينبغي على الإنسان أن يعترف لله عز وجل بذنبه، ثم يطلب العفو والمغفرة بين يدي الدعاء. موسى عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله. يعني عايز دعاء جامع يجلب له الخير. فصديق الأمة يسأل النبي يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له الرسول: استمع إلى هذا الدعاء الذي يجب أن نستكثر منه أيها الكرام. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فعلمنا الرسول في هذا الدعاء أن نعترف بالذنب وأننا ظلمنا أنفسنا، ثم نطلب العفو والمغفرة من الله الغفور الرحيم. والعين لسيد الاستغفار الذي علمنا إياه الرسول، الذي ما قاله أحد موقنا به في يومه ثم مات إلا دخل الجنة، ولا قاله موقنا به في ليلته ثم مات إلا دخل الجنة. ملخصه الاعتراف بالذنب ثم سؤال المغفرة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء، وهو أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، اعتراف بالفضل واعتراف بالمعصية. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعلى قدر وجود هذا فينا أيها الكرام، على قدر ما تأتي المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر يعني نحن مطالبون به أحبتي في الله. كذلك بعد ما الإنسان يعني يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى كما ذكرنا، ويمجد الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدعاء، من الأمور المستحبة أن الإنسان يراعيها، وكثير من الناس ما بيراعيهاش مع أنها لها أثر في قبول الدعاء، مسألة التوسل إلى الله بصالح الأعمال، بالأعمال الصالحة اللي أنت عملتها قبل كده، توسل إلى الله بها. ده توسل مشروع جائز. فهكذا كما قال أهل الإيمان: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى توسلوا إلى الله أهل الإيمان بإيه الأول؟ بصالح العمل، بأنهم آمنوا، بأنهم اتبعوا الرسول، بأنهم ساروا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ثم طلبوا من الله فاكتبنا مع الشاهدين. فأتى الدعاء بعد التوسل بصالح الأعمال. ولعل قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار التي المعلومة يعني ملخصها أيها الكرام، أن هؤلاء الناس لما وقعوا في الكرب توسلوا إلى الله بصالح الأعمال، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب. فكذلك إذا كان الإنسان مكروبا مهموما مغموما يريد الفرج من الله والعطاء من الكريم سبحانه جل في علاه، فما الذي يمنعك أن تلهج بهذا الجلال والإكرام وبتمجيد الله وبالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم بعد ذلك تتوسل بصالح عملك وتستكثر من دعاء الله تجد الخير الكثير بفضل الله. الدعاء كنز ولكن لا يوفق إليه إلا الموفق أيها الكرام، فينبغي أن نجعله ديدنا لنا في حلنا وترحالنا. لو نظرنا إلى الأذكار الواردة عن الرسول وإلى الهدي اليومي للرسول بل هدي الرسول في حله وترحاله، نجد أنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التعلق بالله وكثرة ذكر الله وسؤال الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة. لذلك من أراد الخير أيها الكرام لنفسه ولأبنائه ولمن يعول عليه أن يربيهم على الأذكار الموظفة والأذكار المطلقة المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها من الخير الكبير بفضل الله عز وجل. فهذا فضل كبير لمن رعاه أيها الكرام المؤمنون. كذلك أيها الأحبة في الله، نحن مطالبون في أثناء الدعاء بارتفاع الهمة في أثناء الدعاء والرغبة فيما عند الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فإذا اسأل الله سبحانه وتعالى، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فعظم الرغبة، سل ما شئت من خير الدنيا والآخرة. أنت تسأل من؟ تسأل الله الكريم سبحانه جل في علاه، بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا فالله، أنت تسأل الله الغني سبحانه وتعالى الكريم. فعظم الرغبة فيما عند الله تجد الخير الكثير بفضل الله عز وجل أيها الحبيب في الله. كذلك وأنت تدعو الله لا تقتصر على طلب الدنيا وتنسى الآخرة، ما تجعلش همك الدنيا وبس، لأن أنت أساسا خلقت للآخرة ولجنة الله سبحانه وتعالى. موطننا الأصلي هو جنة الله، وأول ما خلق آدم عليه السلام أبونا خلق في الجنة، فهذا موطننا الأصلي، لكن فنحن نسعى إلى أن نعود إليه، لكننا سبي العدو، فيا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه. فينبغي علينا أيها الكرام المؤمنون أن نحرص في الدعاء على أن نطلب خير الدنيا والآخرة، ولا نقتصر فقط على طلب الدنيا وننسى الآخرة. فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، لأن الله قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأقرب إلى القبول الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعلى فكرة يعني من معلومة مهمة أيها الكرام، ورد في الحديث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فليستكثر الإنسان يدعو من خير الدنيا ومن خير الآخرة، فالإنسان يجد الخير الكثير. وكذلك المراعاة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الرسول أتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، فأحيانا تكون في ألفاظ مهمة جدا تجمع الدنيا والآخرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. أدي أربع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال صلى الله عليه وسلم: هذه الأمور، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، تجمع لك دنياك وآخرتك. سبحان الله العظيم. تجمع لك دنياك وآخرتك. الدعاء بالمغفرة، بالرحمة، بالعفو، بالرزق، بالمعافاة يعني، وبالرزق. ليه؟ ما هو هذه الأشياء تجمع الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني، أدي الآخرة، عافني، معافاة بقى في البدن ومن الهموم ومن الغموم ومن كل شيء، عافني وارزقني، أدي الدنيا. هذا ذلك التعرف على ما دعا به الرسول والدعاء به أيها الكرام فيه خير عظيم، فينبغي الإنسان أن يحرص عليه. فمن ضمن ذلك الرسول كان يكثر من مراعاة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فهذا أيضا فضل وعطاء من الله سبحانه جل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتحب أن تجتهد في الدعاء؟ اللي عاوز يكافئ في الدعاء ماذا يفعل؟ قال: قولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللي عاوز يجتهد يعني يجيب بقى، يعني كأنه جاب زي ما بيقولوا كده العامة، جاب آخر الدعاء أحسن شيء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذا أوصى الرسول بها حبه معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان يطلب من خير الدنيا والآخرة، لكن ما يجعلش همه أن يطلب الدنيا وينسى الآخرة، هذا من الأدب. وإذا طلبت الدنيا أطلبها بإجمال مش بتفصيل زائد في طلب الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها. فيكون إجمال: اللهم اغفر لي وعافني وارزقني، هكذا. ما فيش داعي ذكر تفاصيل. ولذلك بعض الناس برضو من صور ذكر العلماء في الاعتداء، واحد مثلا محتاج 1000 جنيه مثلا، يجي: يا رب ارزقني 1000 جنيه. يا أخي قل اللهم ارزقني، مش انت ما تحددش على الله سبحانه وتعالى. يا رب ارزقني، يسر لي أمري، واسع لي في رزقي، يعطيك سبحانه وتعالى من فضله. أجمل في الطلب واطلب تجد الخير من الله سبحانه وتعالى. فكذا تفاصيل في الدنيا بقى: أعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا، أجمل في ألفاظ جامعة تديك الخير كله بفضل الله، كما ذكرت في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة ارزقني دي مش معناها المال بس، فده خيرك الدنيا كله من المال والولد والزوجة الصالحة وعافني، المعافاة من كل شيء وكل الأضرار، من شر كل ذي شر، من كر الأمراض. فإنسان يعني إذا كان هيطلب دنيا يكون عنده إجمال في أثناء الطلب، فهذا أمر في غاية الأهمية. إذا مراعاة مسألة جوامع الكلم، قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. مأمور مستحبة عند الدعاء إنك تستقبل القبلة، سيما لو يصح الدعاء لغير يعني في أي اتجاه، لكن لما تستقبل القبلة سيما في الأمر المهم مع، فهذا أيضا بيكون أقرب، ولأن فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. فطبعا فرق كبير وفرق شاسع. فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الرسول لما كان في أمر المهم إذا به صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ومد يديه، بل تضرع في مد اليدين، هكذا دعا ودعا ودعا في الأمر المهم صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وظل يدعو ويدعو إلى درجة أن قالوا له بعض مناشدتك ربك: يا رسول الله لقد أكثرت على ربك، وإنه منجز لك ما وعدك، كما قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أيها الكرام مراعاة استقبال القبلة أيضا من الأمور المستحبة، ورفع اليدين أيضا وارد في هذا الحديث من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندك حديث جميل: رفع اليدين ده معناه التذلل، الخضوع، الانقياد، رفع اليدين. وعلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يمدهما صفرا خائبتين. أنت تدعو إلها كريما سبحانه جل في علاه، إذا رفعت يدك إليه فلن تعود صفرا أبدا. هي عبادة وأنت مأجور عليها وبتأخذ عليها الحسنات والأجور الكبيرة من الله سبحانه وتعالى، وسؤلك يأتي في إحدى ثلاث صور كما ذكرنا قبل ذلك. فلماذا نبخل على أنفسنا أيها الكرام بالاستكثار من هذا الفضل وهذا العطاء من الله سبحانه جل في علاه؟ إذن نحن مطالبون بالإكثار من الدعاء وبالاستكثار منه أيها الكرام المؤمنون ومراعاة ذلك. كذلك يستحب للداعي أيها الكرام، وليس بواجب إنما هو مستحب، أن يكون على طهارة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فيراعي الإنسان هذا، ومن الأدب أن الإنسان ما يقنطش ويكرر ويكرر الدعاء كما ذكرنا قبل ذلك. فهذه أداب مراعاتها بفضل الله عز وجل تجعل الدعاء أقرب إلى القبول. كذلك الإنسان يسعى إلى أن يتحرى أوقات الإجابة. ربنا سبحانه وتعالى يعني يتمنن على عباده بأفضال لا تعد ولا تحصى. من ضمن فضله سبحانه وتعالى وكرمه وعطاء لعباده أن بين لهم بعض الأوقات التي ينبغي عليهم أن يستغلوها في طاعة الله، وكثير من الناس يغفل عنها مع أن فيها الخير الكثير بفضل الله. ومن أهم هذه الأوقات ثلث الليل الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هكذا فأستجب له، من يدعوني فأستجب له، هكذا. ثلث الليل الآخر لا ينبغي أن يضيعه الإنسان ويغفل عنه، فضلا أن يكون فيه إنسان عاصي لله عز وجل قاعد أمام اللغو وأمام المحرمات إلى آخره في ثلث الليل الآخر. فهذا فضل وعطاء امتن الله عز وجل به عليك، وهو يدعوك لأن يطلب منك أن تدعوه وأن تتزلف إليه وأن تتقرب إليه وتسأله خير الدنيا والآخرة فيعطيك سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك يغفل كثير من الناس عن ثلث الليل الآخر، على الرغم من وجود الحديث الصحيح بأنه من أوقات الإجابة. أليس لك عند الله حاجة من أوقات الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة؟ فينبغي أن نستغل هذا الوقت ولا نغفل عنه أيها الكرام. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة أيها الكرام. بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. والعلماء اختلفوا في تحديد هذه الساعة، منهم من قال هي ساعة الصلاة للدعاء في الجمعة، ومنهم من قال أنها هذه الساعة يعني مخفية في اليوم عشان الإنسان يستغل يوم الجمعة بأسره، ومنهم لأن الأقوال فيها كثيرة. وأهل الحديث يرجحون أنها آخر ساعة بعد العصر في ذلك اليوم، لأن لورود الخبر بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في أبعد الروايات: في يوم الجمعة 12 أي ساعة يعني لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فهذه الرواية أيها الكرام بيّنت أن ينبغي أن نستغل هذا الوقت، فيكون الإنسان قائم يدعو لله عز وجل فيأتيه الخير بفضل الله. الدعاء بين الأذان والإقامة، بدل ما يكون هم الإنسان بين الأذان والإقامة هو في المسجد، إمتى المؤذن هيقيم؟ يكون همه أنه هو يستغل هذه الفترة قبل ما يقيم المؤذن ليدعو الله، لأن الرسول قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فضله عظيم سبحانه وتعالى، عطاؤه كبير، فأعتق هذا الوقت لكي تستخدمه أيها الحبيب في الله. حين تقام للصلاة والدعاء في أثناء الصف، قال صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله، فينبغي أن نستغل هذه الأوقات. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الدعاء أيها الكرام عقب الأذان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. فالدعاء عقب الأذان بعد أن تسأل الوسيلة الرسول وتستكثر من الدعاء. فهكذا أيها الحبيب في الله، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة الصائم لانتهاء الوقت أيها الكرام لا يسع أن نسرد كل ذلك. فنقول هناك أمور مهمة ومواطن مهمة أيها الكرام عند الأوقات التي فيها يكون الإنسان صائمة: دعوة الصائم، دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الوالد لولده أو على ولده. كل هذا من الأمور التي يعني يستجاب فيها الدعاء. بالجملة أن يكون الإنسان على خير وعلى طاعة يجد الإجابة، وأنه يستكثر الأعمال الصالحة ويدعو يجد الخير من الله العظيم. فينبغي أن نستغل هذا العطاء من الله ونستكثر من العبادة، نجد خيرا كبيرا بفضل الله. أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله وأرجو الخير لكم كما أرجوه لنفسي. فينبغي أن نستغل نفائس الأنفاس في طاعة الله وفي الاستكثار من الدعاء، نجد خيرا كثيرا بفضل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء لعلكم تذكرون.